بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم،
قال الناظم: ولا تخض في الروح إذ ما ورد نص عن الشارع لكن وجد.
إذن لا تخض في الروح، ليه؟ إذ ما ورد نص من الشارع، يعني لم يأتي نص من الشارع يبين لنا حقيقة الروح وهي من عالم الغيب. نعم، لكن وجد
لمالك: هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند.
نعم.
قوله: ولا تخض في الروح، أي ولا نخض نحن معاشر جمهور المحققين.
تخض أو نخض. نعم.
في بيان حقيقة الروح.
نحن الآن نسلم بوجودها، لكن ما حقيقتها، ما كنهها، لا نعلم، لأنها من عالم الغيب.
هكذا في شرح المصنف. ومقتضى هذا أن المتن يقرأ بالنون، والشائع قراءته بالتاء التي للمخاطب.
نعم.
وحمل الشارح النهي على الكراهة حيث قال: فالخوض في بيان حقيقتها مكروه لعدم التوقيف في ذلك، لكن كلام الجنيد يدل على الحرمة حيث قال: الروح شيء استأثر الله بعلمه.
وذلك لأن فيها إضاعة الوقت في البحث عن شيء لا يمكن أن تصل إليه، واحد. اثنين، ولأنك ربما توهمت في الروح خلاف حقيقتها، فنسبت إلى الروح ما ليس من خصائصها وما شابه ذلك.
فلم يطلع عليه أحد من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة.
نعم.
قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه.
يعني أنت لا تعرف الروح التي بين جنبيك، فكيف تعرف حقيقة ذات الله عز وجل؟
مع القطع بوجودها، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها مما يمكن علم البشر به، لا على جميع معلوماته تعالى، وإلا لزم مساواة الحادث للقديم. وما خالف ذلك نحو ولا أعلم الغيب، محمول على أنه كان قبل أن يكشف له عن ذلك. وما ذكره من عدم الخوض في الروح،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه ربنا عز وجل على كثير من الغيب الذي كان خافيا عنه في أول الأمر، ثم تدرج إطلاعه على المغيبات شيئا فشيئا. وطبعا هنا نقول، ننتبه، يبقى علم النبي عليه الصلاة والسلام محصورا في دائرة، أما لا نقول صار علم رسول الله مطلعا على كل معلومات الله عز وجل.
وما ذكره من عدم الخوض في الروح هو المختار، ولذلك صدر الناظم به. فنمسك عن بيان حقيقتها وبيان مقرها من الجسد.
نعم.
والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد، وصرح العز بن عبد السلام بأن في كل جسد روحين، أحدهما روح اليقظة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظا، فإذا خرجت منه نام ورأت تلك الروح المنامات. والأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا فارقته مات.
إذا الحياة والموت لخلق الله تبارك وتعالى، والروح سبب عادي يخلق الله الحياة عند وجودها والموت عند عدمها.
وهاتان الروحان في باطن الإنسان، لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك. وقد كان بعض الأرواح يوم ألست بربكم،
يوم أخذ الميثاق، يوم قال الله تعالى للخلائق ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم.
وقد كان بعض الأرواح يوم ألست بربكم مقبلا على بعض بالوجه، وبعضها موليا ظهره لبعض، وبعضها جاعلا جنبه لبعض، فالإقبال بالوجه غاية في المودة، وعكسه بالظهر وبالجنب بين ذلك.
نعم.
كما في اليواقيت، ويكشف لكثير عن ذلك كسهل بن عبد الله، حتى إنهم يعرفون تلامذتهم إذ ذاك. وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
ونحن ينبغي علينا يعني عندما ندرس أن نميز بين القضايا الذوقية وبين القضايا العقدية، فنتكلم عن العقائد التي ندعو الناس إليها ونقيم الأدلة القاطعة عليها ونرد الشبهات عنها، وأما القضايا الذوقية والصوفية وما شابه ذلك فإنها نتركها لأصحاب الاختصاص ونتكلم منها بمقدار ما نتذوق العقيدة، أما القضايا الأخرى فإننا نتركها للأولياء والصالحين يتلقون منها على حسب استعدادهم وعلى حسب مقاماتهم.
قوله: إذ ما ورد نص عن الشارع، أي لأنه لم يرد دليل عن الله تعالى ببيانها، وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه. وهذا تعليل للنهي عن الخوض في الروح على الطريقة المختارة. قوله: لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد، بسكون الياء لغة فيه بفتحها.
نعم.
أي لكن وجد لأهل مذهب مالك ممن خاض في بيان حقيقة الروح.
لما قال لمالك لم يرد الإمام مالك وإنما بعض أتباع الإمام مالك.
هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة،
لكنها صورة لطيفة، والجسم هذا صورة كثيفة. نعم.
فإن أصبغ نقل عن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد قال: الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس، تسل من الجسد سلة. وإنما نسبه المصنف لمالك لاستنادهم إليه في ذلك. وما ذكر من الخوض في الروح هو غير المختار. قال النووي: وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر، فتكون سارية في جميع البدن. وقيل: مقرها البطن، وقيل: القلب، وقيل: بقرب القلب. والصواب ما قاله إمام الحرمين، وهذا في حالة الحياة. وأما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور على الصحيح، وقيل عند آدم عليه السلام في سماء الدنيا، لكن لا دائما، فلا ينافي أنها تسرح حيث شاءت. وأما أرواح الكفار ففي سجين في الأرض السابعة السفلى محبوسة.
طبعا هذه المسائل كلها نقلت عن العلماء، يعني أقوال واجتهادات، ليس فيها نصوص قاطعة، ولذلك هذه لا تدخل في ميدان العقيدة.
وقيل: أرواح السعداء بالجابية في الشام، وقيل: ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر برهوت في حضرموت التي هي مدينة في اليمن. قوله: فحسبك النص بهذا السند، أي إذا علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض في حقيقتها فيكفيك في الخوض النص عنهم حال كونه ملتبسا بهذا القول المسند إليهم من ملابسة العام للخاص، فلا تخض بأكثر منه، فالمراد بالسند المسند إلى أهل مذهب مالك، وإن كان في الأصل هو الطريق الموصلة للحديث، وتلك الطريق هي الرجال الذين يرون الحديث. فإن قيل يرد على ذلك أنه إذا قطع عضو حيوان،
يعني إذا قلنا الروح صورة تشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر، يعني إذا إنسان قطعنا يده فالروح إذا تنقطع. نعم، هذا إشكال.
يرد على ذلك أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح. أجيب: بأن لطافتها تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع قبل انفصاله.
كما قلنا هي جسم لطيف، أما هذا الجسم المادي هو جسم كثيف.
أو سرعة الالتحام بعد القطع، وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تلتحم سريعا، والأول يقتضي عدم انقطاعها فهو أولى، لأن الأصل عدم الانقطاع. فإن قيل كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة على عدم الخوض فيها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل الروح من أمر ربي، أجيب بأنه إنما أمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقا لما في كتب اليهود من أن الإمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته،
إنه هكذا سيجيب، وهذا دليل على صدق نبوته. لكن لا يعني أن هذه الأمة لا تطلع على حقيقة الروح بعد ذلك.
قال الناظم والعقل كالروحي، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. قوله والعقل كالروح مبتدأ وخبر، أي والعقل مثل الروح من حيث الخوض في بيان الحقيقة والوقف عن ذلك. واختلف كلام المصنف في الترجيح، فرجح في هداية المريد طريق الخوض، فرجح في الكبير طريق الوقف.
نتوقف في العقل كما توقفنا في الروح، ونقول العقل موجود ونكل علم كيفيته وحقيقته لله تعالى.
ورجح في الكبير طريق الوقف وهو المختار، لأنه من المغيبات، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه، وهو لغة المنع من عقل البعير إذا منعه بالعقال، وسمي بذلك لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل. وليعلم أن العقل على خمسة أنواع.
طبعا الآن الروح والعقل نؤمن بوجودهما ونرى آثارهما، لكن البحث هنا هل ندرك حقيقتهما أو لا، هنا الكلام.
الأول غريزي،
عقل غريزي في الإنسان، وهذا يكون للمؤمن والكافر،
وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية كما قاله شيخ الإسلام. والثاني كسبي،
علم غريزي والثاني كسبي، بما يتلقاه الإنسان من علم ومكتسبات من التجارب ومن الآخرين، فيزداد بذلك عقله،
وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء. والثالث عطائي،
هبة من الله سبحانه وتعالى من أثر التقوى والذكر والعبادة، يختص الله به صفوة من عباده،
ما هو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. والرابع عقل الزهاد، وهو الذي يكون به الزهد. والخامس
لأنهم ينظرون إلى الأشياء بنور من الله تبارك وتعالى، فيدركون من حقائق هذه الدنيا ما لا يدركه غيرهم.
والخامس شرفي، وهو عقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أشرف العقول.
نعم.
وقد اختلف في تفضيل العقل على العلم،
أيهما أفضل، العقل أم العلم؟
أو العكس، والراجح تفضيل العلم على العقل.
نعم.
لأن العلم من صفاته تعالى، وما يروى في تفضيل العقل فهو موضوع لا أصل له.
يعني ذكر العلماء أحاديث في تفضيل العقل وفي شرفه وفضله، طبعا هذه الروايات جلها عن أحاديث موضوعة، لذلك يجب علينا عندما نتكلم عن العقل أن نتكلم بحذر في الروايات المنقولة،
كما صرح به الجلال السيوطي. قوله ولكن قرروا فيه خلافا، أي لكن قرر العلماء في العقل خلافا، ولا محل لهذا الاستدراك لأنهم قرروا في الروح خلافا أيضا، فلعل لكن لمجرد التأكيد. ثم رأيت المصنف في شرحه قال ولكن إلى آخره استدراك على طريقة الخائضين، فأشار إلى أنهم لم يتفقوا على حقيقة معينة بل اختلفوا في بيانها، انتهى. فالاستدراك يشعر بانتشار الخلاف وكثرته.
طبعا إخواننا هنا نحن الآن ندعو إلى العلم وندعو إلى فهم العلم بعقل واسع. العقل هو النور الذي يكشف به العلم، ولا بد أن يكون الإنسان على عقل دقيق في تعلم العلم. أما من يقرأ كثيرا بفهم ضيق فهذا من مشكلات بعض الناس، أنه يقرأ ويتعلم ويجمع العلم والمعلومات الكثيرة لكن ليس لديه عقل واسع في هضم والتفاعل مع هذه المعلومات. فنحن ندعو إلى دقة العلم وكثرة المعلومات لكن مع عقل واع وعقل يستوعب هذه المعلومات. ابن عباس لما سئل بمن يلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. المعلومات التي يتلقاها جوابا عن أسئلته ماذا يفعل بها؟ يستوعبها بعقل قلبه.
قوله فانظرا ما فسروا، أي فانظر التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهم لا في هذه المقدمة لصغر حجمها، وأقوال أهل السنة متطابقة على عرضيته،
على أنه عرض وليس بجوهر. أما الروح ورد أنها جسم لطيف، أما العقل الصحيح أنه عرض وليس بجسم.
فبعضهم قال إنه من قبيل العلوم، وعرفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية.
العلم ببعض العلوم الضرورية هذا هو العقل،
كالعلم بوجوب تحيز الجرم واستحالة عروه عن الحركة والسكون وجواز إحراق النار وغير ذلك. وهذا القول لإمام الحرمين وجماعة.
سبحان الله، كأن الإنسان يتصور أن هذه من ثمرات العقل وليست هي نفس العقل.
وبعضهم قال إنه ليس من قبيل العلوم، وعرفه بأنه غريزة، أي طبيعة مغروزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.
عندما يسلم الدماغ والبصر والسمع تدرك البدهيات والقضايا الضرورية.
وعرفه الشيرازي بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح،
يعني يميز بها صاحب العقل.
وأحسن ما قيل فيه إنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية.
فهنا المدرك هو النفس، ومحل الإدراك هو الدماغ، والعقل هو النور الذي يشرق على الدماغ فتدرك النفس به هذه المعلومات.
وقال بعضهم إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى، فمن حيث تفكرها تسمى عقلا.
هي لطيفة واحدة لكن تختلف الاعتبار، من حيث تعلقها بالعلوم يقال لها عقل. نعم.
ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحا، ومن حيث شهوتها تسمى نفسا، فالثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار.
هذا قول، والراجح أنها لطائف متعددة، الروح شيء والعقل شيء والنفس شيء.
وقالت المعتزلة والخوارج والحكماء بجوهريته، وفسره بعضهم بأنه جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.
نعم.
ومنهم من فسره بغير ذلك، وفي كلام الغزالي أنه جوهر مجرد، وقد اختلف في محله، والصحيح أن محله القلب وله نور متصل بالدماغ كما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين. وقالت الحكماء وبعض الفقهاء بأن محله الدماغ لفساده بفساد الدماغ، وهذا لا يدل على ما ذكروه لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطا لاستمراره وإن كان محله القلب.
طبعا إخواننا، هذه المسائل وراها أبحاث فلسفية لا تعنينا في علم العقيدة، حتى لا تعنينا في الموازين الشرعية. البحث في دقائق الروح والنفس والعقل، وبعض الناس يبحث بأبحاث تفصيلية عن هذه المسائل، نقول لهم في العلوم الشرعية هذه مسائل تابعة وليست أصلية. إذا أنت الآن فرغت من العلوم الأصلية واشتغلت بها لا مانع، أما أن تنشغل بهذه القضايا التابعة عن القضايا الأصلية فهذا من الخطأ. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.